العدد الموجود. ولهذا مع الإدارة كرمة ما اتفق عليه في بداية التوقيع على الطلبات سنعاود عليه مرة أخرى، فحنضع بين يد الطلاب مختصرات صغيرة والمراجع تكون في الكتب الكبيرة، على أساس لو تم الانتهاء من هذه المختصرات على حسب الترقي، يعني لو تم الانتهاء من هذه المختصرات في فترة أقل سنبدأ في الكتب الكبيرة، هيكون معنا متسع من الوقت ساعتها أو وقت إذ سنبدأ في الكتاب الكبير. فصورنا بعض الكتب وحصلنا على البعض الآخر، والمجموعة موجودة عند الإدارة هنا. مختصر في أصول الفقه أصله 3 كتب، أصل المختصر 3 كتب. احنا بنعتبر الكتب الأولى كتاب واحد، العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى، دار عليهم كل مدار الأصول. الكتاب الثاني من هاي البيضاوي، الكتاب الثالث جمع الجوامع. المسائل الموجودة في المختصر هي بكاملها موجودة في هذه الكتب تماما. مختصر في الفقه على جزئين، جزء في العبادات وجزء في المعاملات. أصله كتاب بداية المجتهد، أصله كتاب بداية المجتهد مع الكتب اللي قلنا عليها في المقدمات. فهمنا في هذه الدراسة في هذه الجزئية مع الباب الأول كما قلنا من بلوغ المرام بإذن الله تبارك وتعالى، إن انتهينا من كتاب فيه، يعني لو انتهينا من كتاب المختصر في أصول الفقه سنبدأ في منهاج البيضاوي مباشرة، منهاج البيضاوي مباشرة، لأنه الأصل في تحصيل مادة الجامعة. الأصل عندنا في كلية الشريعة جامعة الأزهر منهاج البيضاوي، سنبدأ فيه بإذن الله تبارك وتعالى بعد الانتهاء مباشرة من المختصر. واحد يسأل متى سننتهي من المختصر؟ سننتهي من المختصر على حسب حال المتلقي. إذا المتلقي مرت مع العبارة بسلاسة، لسيما وأن الضروري كتبه ابن رشد، كان ممكن يأخذ معنا السنتين فقط بدون ما نعول على بداية المجتهد، وربما مسائل الكتاب لا تحصر بالطريقة وبالكيفية اللي احنا نبغيها. خلاص، فحنبدأ في مختصر أصول الفقه إن شاء الله يوم الخميس القادم. احنا بعد المغرب بإذن الله تبارك وتعالى بيسير حنتكلم على كيفية الدراسة فيها، لكن قصدت ان هنقول هذه الصورة. وسنبدأ بمختصر في فقه مذهبي على مذهب المالكية، ومختصر في فقه مذهبي على مذهب الحنابلة، لأن العدد انتصف في الطلبين، اللي طلبوا ده واللي طلب ده، الاثنين انتصفوا تقريبا. فحناخد متن على مذهب المالكية سننتهي منه، وحناخد متن على مذهب الحنابلة. المتن اللي حناخده على مذهب المالكية بن فاضل بين متن ابن عاشر ومتن رسالة ابن مزيد القيرواني، جزء الخاص في العبادات. وعند الحنابلة بن فاضل بين متنين، بين زاد المستقنع المختصر وبين كتاب العمدة للمقدسي. فاللي حنستقر عليه ان شاء الله هنجيبه، هنحاول نصوره ونجيب نسخه منه مصوره. احنا بنحاول نصور اكبر كم من الكتب بحيث ان تكون التكلفه اقل على طالب العلم. خلاص، فان شاء الله هنبدا في المره القادمه في كتاب مختصر اصول الفقه مع الجزء الخاص الاول بالعبادات، حتى نبدا على هذه الوتيره. وهناخد 10 دقائق في بلوغ المرام او مقدمه لدراسه الفقه المعنون بفقه الحديث، وفقه الحديث الجزئية. الجزئية الثانية كان الأسئلة كترت على قضية هو هنبدأ في الأكاديمية وبعد السنتين هنعمل ايه. ده مش السؤال يتوجه لنا او الإدارة، السؤال بتوجه للطالب. بعد سنتين دراسة هتخرج تعمل انت ايه؟ هتكمل دراسة ولا هتوقف تقول انا بيت مفتي؟ عشان ده اللي احنا يعني الترجمة العملية او الترجمة النموذجية او يعني الدراسة التطبيقية اللي هتاخده في السنتين دول، انت هتطلع طول بيت مفتي. احنا عندنا طالب بتاع كلية شريعة بياخد 4 سنوات وبعد ربنا بيكرمه ماجستير ودكتوراه، ومش بيتكلم الا باللي خده. يعني حتى بيقول لطالب كده بعد الدكتوراه بتاعتك ما تتكلمش الا باللي حصلت عليه فقط. طب الجديد، الجديد عايز جديد، خد من التل يختل مش ده برضه ولا؟ فجديد عايز جديد. فطالب العلم طوال عمره لابد ان يكون بيذاكر، لابد ان يكون بيقرا، لابد ان يكون بيدرس على هذا الامر على طول الدوام، مفهوم؟ فبعد السنتين مش معناه انت خدت اكاديميه في الفقه والاصول مش ما شاء الله هتبقى راجل يعني كالشيرازي مثلا، لا، الموضوع بعيد جدا. لما هتقرا منهاج البيضاوي، انا مش عايز اقول مختصر اصول الفقه، هو منهاج البيضاوي عشان كتاب كبير شويه، هتعرف قدرك شكله ازاي. فاذا انت وقفت مع هذه الصوره مع منهاج البيضاوي وهيظهر في المختصر برضه يعني، فده اللي هيحط لك الصوره بعد السنتين شكلك هيكون ايه؟ فيها ايه؟ هتكمل ولا هتقف؟ التكمله موجوده. بيسالوني يقول لي طب يا شيخ انت بتقول باب واحد في كتاب بلوغ المرام، احنا عندنا بلوغ المرام بيشرح بنفس الطريقه التي يشرح بها في الجامعه في المسجد تحت. اذا مش قادر تحضر الدرس حصل اسطوانه الكتاب واسمع نفس الطريقه، كمل باقي الكتاب بهذه الصوره. واحد بيسال عن تفسير ايات الاحكام، اخونا الدكتور محمد ابو هاشم في ماده التفسير بيشرح تفسير ايات الاحكام كاملا. احنا بناخد نماذج في قسم الفقه والاصول، لكن الماده عند اصحابها عند على مذهب كاتبيها يبقى لها شأن ثاني. فلما تيجي انت عايز تدرس روح للصوتيات الدكتور هتلاقيها موجوده والكتاب موجود، ارجع للصوتيات ثاني هتاخد الماده بكاملها. احنا بديك نماذج في الماده شكلها ازاي عشان نحصل نقول لك ان ده الفقه ما بيتخذش من نص واحد، ده اللي احنا عايزين نقول لك عليه فقط ليس الا. يعني هتعرف في دراسه مقدمه بلوغ المرام ان بلوغ المرام مختصر لكتاب اسمه الالمام لابن اخي العيد. واحد يقول ازاي مختصر وعدد الاحاديث الموجود في بلوغ المرام اكبر من عدد الاحاديث الموجود في كتاب الالمام لابن اخي العيد؟ هو الاختصار مش شرط يكون اقل في عدد الالفاظ، لا، احنا بنتكلم في المنهج والابواب والتراجم ومناسبه النص مع ترجمته اللي هو فقه الكتاب. فبلوغ المرام كما قال السخاوي هو مختصر لكتاب الإلمام. الإلمام مكتوب على مذهبي الشافعية والمالكية، فالمختصر الذي اختصره ابن حجر يشرح على المذهبين على مذهب المالكي ومذهب الشافعي. طب ازاي ده نص موجود؟ قد يكون شارح الكتاب كما قلت مرارا وتكرارا على مذهب الحنابلة، فالأمر هيختلف لأن أصول الفقه اللي بيخرج منها فقه المذهب بيختلف بالمذهب الآخر. فعليك انك تكمل الكتاب، تكمل الكتاب على النموذج اللي اخذته في الباب الاول او البابين حسب ما يتسع معنا الوقت او حسب ما انت تلاقي. يعني انا هيك ان احنا باين لنا محاضرتين او ثلاثه في اللمع وهنقف من كتاب اللمع وهنخلي وقته كله للاكاديمي من الساعه 5 صلاه العشاء للاكاديمي. ففي الوقت لما يتسع لو اتسع معنا الوقت لنا المتلقي جاهز انه يعني ربنا كرمه هيتلقى اخر هنديه، مش لا هنقعد معه، مفهوم يا مشايخ؟ طبعا انت غالبكم بتوع الاكاديمية ولا غالبكم بتوع اللمع؟ العدد الموجود كله لمع ولا ما بتوع اللمع فين؟ طب انت بصار اهو اللمع في الاكاديمية برضو. طيب نعم سيدنا
المختصر
اللي الكتب اللي احنا جبناها الجزء المصور اصل من كتاب تمام مجلدات، فمش هينفع اديك كتاب تمام مجلدات، فصورنا منه اجزاء، صورنا منه اجزاء. الاجزاء ده مع كتابين تاني ثمر الداني وفتح الوهاب، ده المقدمات اللي طلبتوها عايزينها في حاجه مكتوبه عشان المقدمات ما خدناهاش بشيء من التيسير او بشيء من التطويل كما قيل. لكن صلب الدراسه في الاكاديميه بعد المقدمات في المختصر وكتابين اثنين، هما ثلاث كتب صغيرين، كتاب فصول الفقه، واحد فقه العبادات والثاني فقه المعاملات. مختصر الفقه جزئين واحد واثنين، ومختصر اصول الفقه هيتضاف لي مختصر فقه المالكيه هنبدا بيه، هننتهي منه هيتضاف بعد كده كتاب لي مختصر في فقه الحنابله مع باب في بلوغ المرام، الباب الأول من كتاب بلوغ المرام. نعم سيدي.
كتاب تمام مجلدات.
نعم.
كتاب ما تمام مجلدات.
ماله؟ المدخل لدراسة العلوم الشرعية. اللي يخصك منه في دراسة الفقه والأصول هم كم جزء اللي احنا صورناه هتاخد 8 اجزاء عندهم ايه؟ خلاص؟ لا لسه ما خدهاش مختصر. مطبوع فين؟ مطبوع موجود يا شيخ بس ما هجيبه ليه؟ دار رضا، مطبوع في دار رضا. خلاص؟ نعم يا عم الشيخ، تسأل حاجة؟ الأخوات لو عندها سؤال يا ريت تكتبوا فرع وتبعتوا. احنا جبنا الستارة ورجعناكم تاني عشان تكونوا معانا بدل ما انتوا قاعدين في الناحية التانية كلامكم كتير. عشان ما تضيعوش وقتكم، اكتبوا الورق اللي انتوا عايزين تكتبوه وانا على الشرط اللي احنا اشترطناه من الأول، لو السؤال في الدرس هنجاوب عليه، السؤال بره الدرس مش هجاوب عليه. عشان ما نضيعش الوقت. لأن في أخت من الأخوات قالت عايزين نناقش الشيخ. ليه؟ الفايدة من مناقشة الشيخ؟ مش عايز تجاوب على سؤالك؟ اكتب السؤال في ورقة، لو السؤال في الدرس واحنا شايفين ان السؤال ما ادينالوش حقه في الدرس هنعيده ونعيده مرة واثنين وثلاثة كمان. لو خارج الدرس الوقت مش ملك خاص، الوقت ملك طلبة وطالبات كتير. اي سؤال في ورقة وبعتوها او احنا موجودين نجاوب عليه. اللي مش هنقدر نجاوب عليه النهاردة بنجاوب عليه مرة بعدها. احنا وصلنا الى باب القول في بيان العلة وما يجوز ان يعلل به وما لا يجوز. اخوانا التعلمة وصلنا الى قضية كون العلة مؤثرة في الحكم، توجد او يوجد الحكم بوجودها وينعدم بانعدامها. ثم بدأ المصنف بعد ان ذكر هذه الجزئية بدأ يتكلم عن ان كانت العلة تشبه التأثير في الحكم، ليست اصلا ثابتا في الحكم لكن تأثيرها يشبه العلة في الحكم، هل هذا يكون علة ولا لا يكون علة؟ فقال وهل يجوز أن يكون شبها لا يزول الحكم زواله؟ متفق على أن العلة إن كانت وصفا ذاتيا وانبنى عليها الحكم، انبنى الحكم على وجود العلة فإطرادا إذا انعدمت العلة انعدم الحكم. طب لو الوصف كان غير ذاتي، مثلا وصف عارض لكن يشبه وجود العلة في استخراج الحكم. لا عندنا تحت. طيب نود ندخل في الأذان.
نظري أحسن. أنا خدت الأزهري.
سنعمل خطأ. حديث.
لما باب حديث قبل ما كان مصور.
تمام.
يقول بخمسة وعشرين.
تمام. بس.
بس. يقول درم عقيد.
وهنحاول يا شيخ نجري بيها هنا ونكمل إن شاء الله تعالى.
أنا كده كده أتحمل هنا.
طبعا نحاول نكمل إن شاء الله كده.
بإذن الله. خلاص عجب
له. أنا شيخ ممتاز. ممتاز. لا خلاص لو خلص.
الطرود إن شاء الله لي من
مشكلة. دي مشكلة.
أخذ
بيها. لا اللي يقرأ بريا لازم يقرأ.
لازم. وهنا نحس إنه في البدء في المقدمة عمل الطرود
صوت. لازم يقرأ. لازم يقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وهل يجوز أن يكون شبها لا يزول الحكم بزواله ولا يدل على الحكم كقولنا في الترتيب في الوضوء إنه عبادة يبطلها الحدث فوجب فيها الترتيب كالصلاة على ما ذكرناه من الوجهين في قياس الشبه؟ قياس الشبه على قولين عند الفقهاء وعند الأصوليين، منهم من أخذ به ومنهم من أنكره. من أخذ به طلب إلى ما يقويه، فقال لو أن هناك ما يقويه من إجماع أو استحسان أي نص من النصوص الأخرى أو الأصول الأخرى قوت الشبه الموجود في العلة وبين الصورة المقيس عليها وبين الفرع المراد معرفة حكمه. يعني شبه العلة هنا تشبه العلة هنا لكن ليست بالعلة الأصلية، كما قال في الفصل التي قبله العلة المؤثرة. إن كان علة مؤثرة إلا ظاهرة في الصورة المقيس عليها زي السكر في الخمر، لكن لو افترضنا هنقيس حاجة تانية عن الخمر، الأصل عشان يبقى قياس ظاهر قياس دالي لابد أن السكر يكون موجود في الآخر في الفرع الثاني زي النبيذ. لو أن في الفرع الآخر وجدت علة تشبه السكر زي الهذيان، عند البعض يرفضون قياس السجائر على الخمر. ليه؟ قالوا هذا القياس مبني على قياس الشبه، لأن الأصل في علة السجائر لا تنطبق أو لا تكون مؤثرة أو لا تكون ظاهرة بمصطلح الأصوليين كالعلة الموجودة في الخمر اللي هي السكر، لكن ممكن تكون فيها نوع من الهذيان. الهذيان مش معنى أن الإنسان يميل يمينا ويسارا، ولكن الإنسان تسلب إرادته شيئا فشيئا، غير متحكم في إرادته. أو معنى صح، السجارة دي هي الأساس في إرادته، إذا مش موجودة بيحصل اللي بيحصل. فبعض أهل العلم قاس السجاير بقياس الشبه على أن العلة الموجودة في الفرع اللي احنا عايزين نقيسه اللي هو السجاير تشبه العلة الموجودة في الخمر، فقالوا فيه بقياس الشبه. عشان أقدر أقول هذا القياس معتبر وأقول بحرمة السجاير زي حرمة السجاير، حرام حرام، أنا بتكلم كأصل كقضية بس بحاول أنظر فيها أو أمثل بيها، مش عشان استدل على حرمة التدخين. بدأ أهل العلم يأتون بنصوص أخرى فيها أصول أخرى تؤيد حكم الحرمة، زي القول في حكم الخبائث، القول في حكم الضرر، القول في حكم الإسراف وما يترتب على هذه من الحرمة، قوى الشبه الموجود قياسا بين السجائر وبين الخمر. ده على القولين، واحنا فصلنا في الأقوال دي لما تكلمنا في قضية قياس الشبه. فالشبه الموجود في الفرع الجديد اللي أنا عايز أقيسه وبين العلة الموجودة في الصورة المقيس عليها اللي هي أصل في عملية القياس، هل مع وجود هذا الشبه أقدر أقول كما قال الإمام، وهل يجوز أن يكون شبها لا يزول الحكم بزواله؟ إذا زال هذا الشبه هل يزول الحكم ولا يزول الحكم؟ إذا زال الشبه الموجود بين العلة اللي أنا افترضتها علة في الفرع مع العلة الموجودة في الأصل، هل يزول الحكم؟ حرمة ده مش موجود ولا مش موجود؟ لو زال شبه علة السكر في الخمر الموجودة في السجائر للهذيان، هل ينقض الحكم؟ هنقول لا، لا ينقض الحكم. ليه لا ينقض الحكم؟ لأن احنا أثبتنا هذا الشبه بنصوص وبأصول أخرى قوت هذا الشبه الموجود، فأصبح الاعتماد على العلة أو شبه العلة أم الاعتماد على الأصول والنصوص الأخرى؟ على النصوص والأصول الأخرى. لهذا تجد أقوال أهل العلم في تحريم السجائر ما بيبدأوش بالقياس على الخمر، لكن يبدأ بذكر ما قوى الشبه أولا لأنه أصل منفرد، ثم يعضد بما يساوي قياس الشبه ثانيا. لكن لو صدر به قضية الحكم هو ده اللي انبنى على الحكم الأساس، يبقى كأن جعل الشبه هنا علة مؤثرة يزول الحكم بزوالها. مفهومة؟ ضرب لنا مثل، قال الترتيب في الوضوء إنه عبادة يبطلها الحدث. الترتيب في الوضوء عبادة، عبادة ليه؟ لأنه ورد في حديث زيد بن عاصم عند الموطأ والبخاري وغيرهما، هل أدلكم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجيء بذنوب من ماء وأخذ زيد بن عاصم يتوضأ وقال هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. طب العبادة فين؟ في الاتباع. العبادة تكمن في الامتثال، في الاتباع للمتوضأ. اختلف أهل العلم في قضية الاتباع، احنا عندنا في الأصول اتباع إلى الفعل، الاتباع للفعل. الفعل دلالته أصرح ولا أقوى من القول؟ أصرح ولا أقوى من الفعل؟ ها؟ أني أصرح القول ولا الفعل؟ القول أصرح، ولذلك الأصوليون على أن القول أدل في الحكم من الفعل. عشان كده وجدنا الاختلاف في قضية الترتيب في الوضوء، هل تأخذ حكم الوضوء أم أنها تأخذ حكما آخر؟ الحدث ينقض الوضوء ولا ينقض الترتيب؟ ها؟ يعني أنقض الكل ولا الجزء؟ طب ما أنقض الكل هل يساوي نقض الجزء؟ الجزء مش جزء من الكل. لو نقض الكل هل وجود للجزء؟ هل هناك ثمة وجود للجزء؟ فبالتبعية نقض الحدث للترتيب كان تابع ولا كان أصل؟ كان تابع. تابع لإيه؟ لنقض الأصل اللي هي قضية الوضوء. خلاص، فمش هقول علشان خاطر الترتيب عبادة يبقى الحدث نقض الترتيب، لا، الترتيب عبادة للاتباع، هذا بالاتفاق. لكن الحدث ما نقض الترتيب، لكن نقض الأصل الذي وجد الترتيب من خلاله. فإذا نقض الكل اتباعا سينقض الجزء، لأن الجزء مرتبط بوجوده في وجود الكل كما يقول علماء المنطق. فوجب فيها الترتيب كالصلاة على ما ذكرناه من الوجهين في قياس الشبه على المانعين وعلى المؤيدين. فصل. وقد يكون وصف العلة معنى يعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم به، كالشدة المطربة في الخمر. إن كان الوصف ذاتي وأثر في الصورة المقيس عليها اللي هي الصورة اللي هي الأصل بعملية القياس، أصبح معرفة الحكمة من وجود هذه العلة معلوم. لما أقول النهاردة علة تحريم الخمر اللي هي الصورة المقيسة هي الخمر في المثال المضروب في كل كتب القياس، العلة السكر. طب أنا لما أعرف السكر مش عرفت حكمة التحريم؟ ها اللي هي ايه؟ ها مشايخ، لما أقول السكر علة في تحريم الخمر، علة مؤثرة، علة مؤثرة، علة نصية كمان، مش كده ولا يا اخوانا؟ طب الحكمة منها ايه؟ حفظ العقل، حفظ مقصد مقاصد الدين. عندنا مقاصد الدين خمسة، منها حفظ العقل. خلاص، لأن احنا لما بدأنا الكلام قلنا الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل. لو جت حتة السكر يبقى السكر حينقض تعريف الخمر ابتداء. يبقى العلة لما تكون ظاهرة جلية بهذه الصورة يعلم من ورائها الحكمة من الحكم الوارد عليها. خلاص، كالشدة المطربة في الخمر. وقد يكون معنى لا يعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم به كالطعم في البر. كالطعم في البر، البر فيه مفاضلة ولا ما فيهوش مفاضلة؟ يفاضل ولا يفاضل؟ هتكلم في خليدي مرتين. ها المطعومات فيها مفاضلة ولا لا ما فيهاش مفاضلة؟ فيها مفاضلة. طب العلة ايه؟ هل هو مطعوم كما قال النص؟ غير المخزون والمكيل. هو النص عندي انه مطعوم، هل معروف حكمة المطعوم ايه؟ ما دي كون مطعوم انه يقتات، يخزن بشيء اخر يا شيخ، مخزن بقضية اخر. لكن انا بقول البر النهارده مطعوم، هل علة تحريم الربا في البر انه مطعوم؟ لو حددت هذا وقلت الحكمة انه مطعوم، يبقى اي شيء مطعوم سيدخل مع البر، مش كده ولا؟ يبين الحكمة غير معلومة. نسميها ايه؟ العلة التعبدية. عشان كده اخرج لنا علماء الوصول عدم معرفة العلة لا ينقض وجودها. نصلي ونكمل جزء بسيط من اللمع ونبدأ بعد ذلك في الأكاديمية ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. جزئية صغيرة جدا في كتاب اللمع، نكملها ثم نبدأ في قضية الأكاديمية ونتكلم على كيف نحرر مسألة فقهية. يعني النهاردة في الأكاديمية هنتكلم كيف نحرر مسألة فقهية، زي نحرر المسألة الفقهية. قبل أن ندخل في الدراسة يلزمنا أن احنا نتكلم عن هذه الجزئية. قبل ما ندخل في الإجابة على السؤال ده، أخ بات لي بيقول لي ما فائدة قياس الشبه هذا مع أننا لا نعتمد عليه أصلا وإنما نعتمد على ما يقويه من الأدلة الأخرى؟ أولا يا أخي الكريم أنا أعترض على كلمة هذا لي، لأن هذا لي تفيد حقارة الشيء الذي قبله. لما الإنسان يؤخر اسم الإشارة دليل في الخطاب على حقارة المتحدث به. خلاص، فكلمة هذا لي يريد تسحب الله عزك، رغم ما احنا قلنا المسألة فيها رأيين. هو تقريبا الأخ اللي بعت السؤال مش مع ما حضرش معنا قياس الشبه. ومين الأخ اللي بعت السؤال؟ أنا ولا أنت حضرت معنا قياس الشبه أصلا؟ أنا عارف والله يا شيخ. لا يا أنا ما صدقتش إن أنت محقر هذا قياس الشبه، لأن أنت لو حقرت قياس الشبه هي بقية ثانية. لا لا يا أخي، أنا عايز أقول لك إن اسم الإشارة لما يتأخر يفيد، إحنا بناخد دلالات. يفيد عندنا في علم الدلالات ان الشيء اللي انت بتتكلم عنه حقيقي. فقياس الشبه على الرأيين عندنا رأيين عند اهل العلم عليه. الاصل ان الدليل اذ لم يكن ظاهرا بينا في دلالة الحكم او فيما يدل على الحكم فيه يعضد به. لما يبقى عندك في المسألة دليلين ثلاثة اربعة احسن دليل واحد. احسن دليل واحد. فالدليل اللي يكون اضعف دلالة او اقل صراحة في الدلالة على الحكم يعضد به ولا يكون اصلا. خلاص النهارده لما يجي شيخ زي العلامة الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي يكتب في حرمة التدخين يجيب 25 دليل من القرآن والسنة على حرمة التدخين. حتى انت لما تسمع مارس الرسالة مثلا وتسمع ان السجاير فيها 25 دليل على حرمتها هتعمل ايه؟ كثرة الأدلة إبرازا للحكم. كثرة الأدلة إبرازا للحكم. الجماعة اللي بيقول التدخين مكروه يبقى يقولون كم دليل على كراهة التدخين. خلاص على الكريم؟
نعم.
اسمع كده. 25 دليلا على حرمة التدخين. عبد الرحمن بن ناصر السعدي. طيب. يبقى إذن إما أن يكون الوصف الذي أطلقنا عليه أنه علة معروف الحكمة الحكمة وإما أن يكون غير معروف الحكمة. فإذا عرفت حكمته بدليل على أن الوصف ظاهر منضبط. ظاهر يعني إيه؟ يعني يدل على الحكم مباشرة مؤثر يعني كما قال الشيخ منضبط فتحقق العلية فيه. يصح أن يكون علة يقاس عليها. احنا عندنا فرع عايزين حكمه وفرع صورة مقيس عليها أو أصل في عملية القياس له حكم زي حرمة الخمر. حرمة الخمر ده ركنين من أركان القياس. الخمر نفسه كأصل وحرمة الخمر كإيه؟ ركن تاني ركنين. وعلة تجمع بين الفرع الأول والصورة المقيس عليه. خلاص. في حالة أن العلة لم تكن ظاهرة منضبطة لكن دلت على الحكم بنص أو مشاكل ليس العبرة بإبراز العلة بقدر أن العلة تكون منها تعبدية لأن الحكم أصبح ظاهر منضبط مش محتاج إلا احنا بنعدل عملية القياس عند غياب الأصول الأول القرآن والسنة والإجماع. لكن طبعا في نص بيقول لي أن البر مطعوم هقول هو مطعوم ليه ولا هدور على حرمة المطعوم. الأصل في التعبديات ان ادور على العلل والمعلولات ولا اطبق الحكم الذي ورد على العلة. طبق الحكم مش هدور بقى العلة شكلها ازاي. خلاص. وقد يكون وصف العلة صفة كقولنا في البر انه مطعوم وقد يكون اسما كقولنا التراب او ماء وقد يكون حكما شرعيا كقولنا يصح وضوءه فتصح صلاته. فالصفة هي اكبر شيء يلتصق بالحكم لأننا قلنا الصفة تدور مع الموصوف وجودا وعدما. الاسم جامد لا اشتقاق فيه يدل على المسمى فقط. ومعنى أن الاسم يدل على المسمى مش حلاقيه في حاجة تانية. لكن الصفة لو كانت في المسمى في الموصوف صح عندنا أن يتصف بها غير هذا الموصوف. لو قلت أحمد طويل الطول في أحمد ليس اسما لأحمد لكن صفة فيه فجاز لمحمد أن يتصف بنفس الصفة الموصوف بها أحمد. لكن أحمد لو علمت أن أحمد فلان ابن فلان بالعين دل على مسمى واحد فلن تجد اسم آخر غير أحمد بهذه الصورة بهذه الكيفية وإلا كان شخصان باسم واحد. فده معنى كلمة جامد لا يشتق. أو حكم شرعي ورد فيه حكم شرعي كما قال الفقهاء يصح وضوءه فتصح صلاته من باب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا تقدم عملية الصلاة الوضوء اشترط في صحة هذه الصلاة أن تصح عملية الوضوء لأن انبنى على الوضوء عملية الصلاة فلابد أن ينبني على على شيء صحيح لأن لو بني على باطل لأصبح باطلا. قد يتصف الإنسان بصفة أو يتسمى بها أو يأتي حكم معين عليها. من أي من الثلاثة يقدر الفقيه يقول هذا يصب علة، هل الأصف يكون علة أم الاسم يكون علة أم الحكم الشرعي يكون علة؟ ومن الناس من قال لا يجوز أن يكون الاسم علة، وهذا خطأ، لأن كل معنى جاز أن يعلق الحكم عليه من جهة النص جاز أن يستنبط من الأصل ويعلق الحكم عليه. معنى أن لو أن الاسم دل على المسمى وكان شبها في غيره، كما قلنا الأسماء بتتشابه، شبها في غيره، مش هقول قياس جلي، لكن ممكن أقول قياس إيه؟ قياس شبه، علي صوتك، صحيح، قياس شبه. لما أحمد محمد علي، في واحد تاني اسمه أحمد محمد علي، مش كده؟ لكن الاسم الرابع هنا عبد الرحمن، والاسم الرابع هنا عبد الله، بنقول فيه إيه؟ تشابه أسماء. فلو أطلق اسم على مسمى وتشابه مع الآخر جاز لنا أن نقول أن هذا قياس شبه. أنت نقول هذا قياس جلي إذا تساوى بين الوصفين في علة واحدة، يبقى النوع الأول اللي بسميه وصف. يعني عايز يقول لي لو كانت العلة في الصورة المقيس عليها هي نفس العلة الموجودة في الفرع اللي أنا عايز ده حكم، يبقى بسميه قياس جلي. لو كان اسم الفرع الأول يشبه اسم الفرع الثاني أسميه قياس شبه، يبقى أنا بعد إلى قياس الشبه عند انعدام وجود الوصف الثابت في الصورة المقيس عليها أن أجده في الفرع اللي أنا عايز حكمه الجديد. ويجوز أن يكون الوصف نفيا أو إثباتا، فالإثبات كقولنا لأنه وارث، والنفي كقولنا لأنه ليس بوارث وليس بتراب. ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل النفي علة. لو أن فلان قتل أباه، واحد قتل أبوه، الأصل عندنا أن الابن يرث من الأب، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الوالد قتل أبوه، القتل هنا بنسميه مانع لإيه؟ فبنقول الابن لا يرث. ليه لا يرث؟ لأنه إيه؟ يبقى أصبحت علة القتل هنا منعت الحكم الشرعي، فأصبح علة توريث ميراث الأب إلى الابن القتل. يبقى احنا نقول له نثبت فيه العلة نرتب عليها الحكم، إذا أثبتنا فيه العلة نرتب عليه الحكم. ليه فلان من أبناء هذا الرجل لم يرث؟ لأنه قاتل. طب هذا القاتل لماذا لم يرث؟ لأنه وارث. والقتل منع تحقيق الإرث للابن، هذه إثبات العلة. طب قد تثبت العلة بحكم شرعي، ده بناء الإمام على ما قدمه، وقد تكون العلة حكما شرعيا، وقد تكون العلة حكما شرعيا ضد تبين الأشياء. إذا نفينا هذا الكلام جاز ولا ما يجوز؟ إذا ما فيش قتل يرث؟ يا مشايخ، يرث ولا يرث؟ يرث، خلاص، إنه وارث الحكم الشرعي. لكن من أثبت له هذا الحكم الشرعي؟ النص يا أخوانا، أنتوا أخوانا يمين اللي إذا لسه بدري مشايخ. طيب، والدليل على ما قلناه أن ما جاز أن يعلل به نصا جاز أن يعلل به استنباطا كالإثبات. لما أثبتنا أن القاتل لا يرث نثبت أن الغير قاتل يرث، فإن كان الحكم الشرعي علل حكما معينا جاز لنا أن نستنبط علة معينة بشرط موافقة النصوص، وحنعرف إزاي بنأتي بالعلة المستنبطة. فصل، يجوز أن تكون العلة ذات وصف ووصفين وأكثر. يعني ممكن العلة الموجودة، احنا اتكلمنا على الخمر فهنا بنقسم أوصاف الخمر، أوصاف ذاتية وأوصاف عارضة، قد يشترك مع العلة أكثر من وصف، قد يشترك مع العلة أكثر من وصف. لما نقول في الخمر السكر، مش ممكن نقول أيضا المرض؟ ممكن، مش ممكن، ممكن نقول المرض. الأصل في حرمة الشيء أنه يمرض ولا ضرر ولا ضرار، مش هذا النص يقول كده؟ يبقى الشيء الذي يمرضك حرام، ودي من الأدلة التي تقدم على قياس الشبه في قضية حرمة التدخين، أن أصل فيها الضرر المرض. يعني ممكن يشترك في علة حكم واحد أكثر من وصف، ايه الضابط فيها؟ ان يكون وصف ذاتي، ان يكون وصف ذاتي. مش هقول مثلا في الخمر السكر واللون الاحمر، او السكر والشراب. ليه؟ لان اللون الاحمر والشراب ده وصف ايه؟ ها؟ وصف عارض، وصف عارض. الوصف العارض يخرج القياس من قياس جلي الى قياس شبه، الى قياس شبه، ينزله درجة. هتكلمنا على الكلام ده انت بترجعوش ولا ايه؟ ولا عشان قلنا الاجازة خلاص انتهت مش هراجع الجزئية دي؟ كما شايف احنا قلنا ان العلة اذا ظهرت في الفرع او في الصورة المقيس عليها علة موجودة، وظهرت هذه العلة في الفرع المراد معرفة حكمه، اصبح ظهور العلة هنا استندنا عليه ان القياس جلي. اذا غابت العلة او كانت في مشابهة بين العلة في الفرع الجديد مع الصورة المقيس عليها بسميه قياس. احنا كررنا الكلام ده النهاردة اكثر من 6 مرات، هنيجي المرة الجاية نتكلم عليها هنيجي نسينه برضه. يا مشايخ تتراجعوش ولا ايه؟ خلاص. اذا اراد الانسان او المجتهد او المستنبط ان يستنبط علة معينة، يشترط ان تكون العلة وصفا ذاتيا في الفرع المراد معرفة حكمه. ليه وصف ذاتي؟ ها؟ حتى اذا انفك هذا الوصف ينفك الفرع من بني عليه. وصف الذاتي بيه بيتكون المكون، من غيره بيذهب المكون. خلاص يا مشايخ. لو ان شراب احمر اللون، الخمر شراب احمر اللون، لو بيه شراب ابيض اللون اقدر اسميه خمر؟ ينفع؟ يبقى انا بدور على الاوصاف الذاتية التي اذا وجدت وجد العين المنضبط عليها، الشيء اللي هو اساسها، اساس وجودها. اذا ما وجدتش انتفى، غير موجود. ويجوز ان تكون العلة ذات وصف ووصفين او اكثر، وليس لها عدد محصور. كلما كانت الشرط المنضبط موجود اللي هي الاوصاف كلها تكون ذاتية وليست عارضة. وحكي عن بعض الفقهاء، هذه صيغة من صيغ التمريض، كأن الإمام رافض هذا الرأي، أنه قال لا يزاد على 5 أوصاف، وهذا لا وجه له. إلا حوصلنا لخمس أوصاف وصلنا لعشرة، يقول لا 3، يقول لا 7. الضابط المرضي عند الأصوليين أن يكون وصف ذاتي. لو أن كل الأوصاف الذاتية جات 10، جات 20، جات 5، وكانت ذاتية في الصورة المقيس عليها ووجدت في الفرع، جاز أن يطلق عليها أنها علل. خلاص. فما عنديش ضابط بالعدد 5 ولا 3 ولا 6 ولا 7 ولا 10، ما عنديش كذا. لكن من حدد 5 قال أن 5 مش هيدور الفقيه بعد 5 علل أنه يجيب علة 6 وعلة 7 وعلة 8. فالقياس سيحصل. خلاص. وإلا بهذه الصورة فالقياس سيحصل ولو بعلة واحدة. كل الذين قاسوا النبي على الخمر لوجود علة واحدة، ليه السكر بس؟ متى وجد السكر؟ وجدت الحرمة في النبي، وانتهت القضية على كده. فالعدد لا رابط له. ولهذا قال الإمام هذا لا وجه له، لأن العلل الشرعية، فإذا جاز أن يعلق الحكم في الشرع على 5 أوصاف، جاز أن يعلق على ما فوقها 6 7 8، على حسب الأوصاف الذاتية الموجودة في الصورة المقيس عليها في أصل عملية القياس. لأن أنا بحدد النهاردة الفرع اللي أنا عايز أعرف حكمه النبيذ، حقيسه على إيه؟ حقيسه على إيه ده؟ حقيسه على صورة مقيس عليها، بسميها الصورة المقيس عليها، أو بسميها أصل عملية القياس. أصل عملية القياس ده عندي علله، عندي أوصافه الذاتية شكلها إزاي؟ فأبحث في هذه الأوصاف الذاتية الموجودة في الصورة المقيس عليها، هل يوجد منها في الفرع المراد معرفة حكمه شيء منها؟ ولا يوجد كما أخرجنا السكر في الخمر فقلنا يوجد في النبيذ، فقلنا هذه العلة التي تجمع بين الفرعين، حكم الصورة حرام، يبقى الفرع المنبني عليه حرام، فالقياس نقوله النبيذ حرام قياسا على الخمر. مفهوم؟ ويجوز أن تكون العلة واقفة كعلة أصحابنا في الذهب والفضة، ويجوز أن تكون متعدية. علة واقفة أي علة قاصرة. في الأصناف الربوية 6 في حديث مسلم، لما تكلموا على الذهب والفضة، في علة قاصرة على الذهب والفضة اللي هي علة الأثمان، علة الثمن، علة النقديات. لأنها تكلمنا في النص ده، قلنا الذهب والفضة يشترك مع المطعومات في أمور ويختلف عنهما في أمور، لأن ذكر ست أصناف ذهب وفضة وبر وشعير وإخت، كل اللي ذكر الأربعة مطعومات واثنين نقديات خلاص. يشترك الأثمان أو النقديات مع المطعومات في أمور زي إيه؟ في كونها سلعة تباع وتشترى، في كونها سلعة تباع وتشترى. لكن السلعة أصبحت وصف ذاتي، والوصف على مقول الذهب سلعة بوصف ذاتي، والوصف عارض، وصف عارض. وإلا فالأصل في الذهب أنه ثمن مش حلية مولان، لو حلية بسلعة، لو أنه حلية بسلعة. الأصل في الذهب، في أصل وضع الذهب وضع لك ثمن يحق به التبادل، يحق به التبادل. لغاية النهاردة، لغاية النهاردة المخزون النقدي لكل الدول بيكون ذهب أثمان خلاص. لكن إذا شكل هذا الذهب وإذا شكلت الفضة، ها اشتركت أو شابهت الأربعة المطعومات في كونها سلعة تباع وتشترى. من هنا جاء الخلاف في بيع الذهب والفضة بالقسط. الأربعة الأئمة الأربعة انقسموا على فريقين، فريق قال بالجواز، يبقى نعرف أن علة الجواز هنا إيه؟ السلعة، مشابهة الأربعة التنمين في السلعة خلاص. وفريق قال بالمنع، لأنه أصل الشيء بقى على مكان عليه، فقال هو نقدي فلا يجوز إلا يد بيد، مثل بمثل، هاء وهاء وفضل ربا كما في النص خلاص يا مشايخ، مفهوم؟ فالعلة القاصرة هي العلة التي لا تتعدى الفرع الذي سنقيس عليه، اللي هي الصورة المقيس عليها. لو كانت علة السكر موجودة في الخمر فقط وغير موجودة في النبيذ، هل ستصح عملية القياس؟ يبقى العلة القاصرة ها لا يصح القياس عليها. أما العلة المتعدية يصح يا مشايخ، ما التانية لا صحة، التانية صحة تنشر من حاجة، إذا ما الناس كده يبقى نقول التانية تعرفوش أصول، خلي بالك يا فن. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز أن تكون الواقفة علة، وهذا غير صحيح، لما بينا أن من علة الأمارات الشرعية فيجوز أن تجعل الأمارة معنى لا يتعدى كما يجوز أن تجعل معنى يتعدى. فقه أبو حنيفة قال أن العلة الواقفة لا يصح فيها القياس إلا على مثيلاتها، أقيس ذهب بذهب، أقيس فضة بفضة، أقيس ذهب على فضة، لأنها اشتركت في نفس العلة الواحدة. أما أقيس ذهب على غيره أو فضة على غيره أو الاثنين على غيرهما فهذا لا يجوز. الجمهور قال لا، لو اشترك أحد مع هذه العلة جاز. ودي مشكلة النهاردة في المجامع الفقهية، هل يجوز اعتبار الأوراق فلوس الجنيه والدولار واليورو نقديات كالثمن كالثمنيات كالذهب والفضة ولا لا؟ وحيجي عليها بقى مشكلة تانية، ورقيات اللي هي السندات، الشيك، وصل الأمانة. هذه الأمور عشان تحكم عليها فقهيا لابد أن يكون عندك لها تكييف فقهي، كما يقول علماء الأصول كيف لي الورقة دي، حطها لي في قالب فقهي عشان أحكم عليها. أقدر أقول دي معناها إيه، هديك شيك بشيك، شيك بمئة دولار وأخذ منك مئة دولار، هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ العملات البنكية دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ مفهومة يا مشايخ؟ بتنبني أصلا على إيه؟ على أصل عملية القياس هذه. الأحناف رفضوها، فلابد أن تكون عملية القياس على مثيلاتها. والجمهور قال أن العلة وصف شرعي موجود في فرع، إذا وجد في غيره جاز لنا أن نقيس عليه. ماشي يا مشايخ؟ هنوقف عند هذا الحد في اللمع، ونبدأ في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في باب بيان الحكم.